ما هو جعل الإسلام حتى أن الله عز وجل يقول كل أشهد حتى يتبين أشهد الأبيض من الأسود لكن شاهد من الأذان يكون قريب من الليل أذان في بلدنا يكون قريب من الليل
ظلمت الأوان كل واشربوا حتى يتغير مثل صوت الأبيض من صوت الأسود يعني حتى يتضح بياض النهار من صوت الليل اللي يبتدي اليوم يشربوا بعض الناس يؤخر الإفطار بعد أن تغير الشمس بخمس دقائق أو عشر دقائق بعض الناس يعني يتشدد أيضا في الطعام ف يعني يمتنع عن الطعام والشراب قبل أن يرفع الفجر وهذا أصبح يعني ارتفاعا عند كثير من المسلمين في كثير من البلاد أنهم يمتنعوا عن الطعام والشراب بل قد يؤذن المؤذن قبل أن يتبين بياض النهار هذا خطأ ينبغي نحن أن نلتزم بالنصوص عندما تغيب الشمس أفطر الطعام يباح الطعام والشراب إلى أن يرفع الفجر والفجر الشرعي الذي يتبين فيه النهار من الليل وهذا هو الفجر الذي تضح فيه الصلاة بعد الصلاة يعني يشابه أن بعض الناس تحتاج أو بعض الإذاعات تحتاج فيؤذن المؤذن قبل الفجر بعشر دقائق وربع ساعة هذا بلح مصيبة لأن في بعض الناس يكون طهر في الليل تعبان فإذا ما أذن المؤذن امتنع عن الطعام والشراب وصلينا خاصة إذا كان امرأة يذهب إلى المسجد وبالتالي يكون صلت قبل أن يدخل وقت الفجر الشريعة الإسلامية نحن نلتزم ينبغي يعني سواء أفراد أو حكام دول أن نلتزم بهذا الالتزام متى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود متى نرصد الوقت وفي حال تبينه عندما يتبين يمتنع الصائمون عن الطعام ويؤذن المؤذن ينادي بالفجر قبل ذلك ما كتب الله سبحانه وتعالى علينا ان نؤذن احتياج قبل خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة
يعني مثل الأذان الإذاعي
أنا ما أدري بالضبط يعني مدى الاحتياط الموجود يعني هنا إذا كان في احتياط عشر دقائق أو ثلاث دقائق أو كذا هذا خطأ ينبغي أن يغير أما إذا كان يؤذن عند البيان عندما التبين فالتبين فضلت
اختلفت أنا وأبي حول عدد ركعات التراويح حتى كما نغلب علي فأنا أقول هي 11 ركعة أو 13 ركعة وما أقول صلاة التراويح أو إذا كانت 20 ركعة شو القول الثالث؟
والله الثالث في البخاري ومسلم وغيره أن عدد ركعات التراويح 11 ركعة هذا ثابت بنص عام حديث عائشة رضي الله عنها نص عام تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة وعلى هذا كانوا المسلمين إنما ينقل عن عمر أنه صلاها 20 ركعة أو أمر بصلاة 20 ركعة هذا النقل عن عمر كان في هذا تقول أنه صلى أمر بصلاة 20 وأمر رواية أخرى أنه صلاها أو أمر بصلاة أن تصلى 11 ركعة الرواية الأصح هي رواية 11 ركعة ولذلك تكون الرواية عن عمر موافقة للرواية الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأصح أن الله سبحانه وتعالى إنما سلكنا بشيء يريد منا إتقانه إن الرواية مثلا عدد ركعات 25 25 30 فالتقيد من مثل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أجد عن صلاة الإتقان خير وأقدم بمراحل كثيرة من هذه الصلاة التي يصلي أن أشهر ركعة على إتقان فيه
نقول الشيخ هذه الأشهر ركعة التي نراها بسورة كثير من أمنا هو السرعة في الصلاة يعني تكون في الركوع في السجود أو في القراءة أيضا
سألنا مع ذلك أحيانا قد تبطل الصلاة يعني رأينا من الناس من يصلي التراويح كنقر الزيت كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة ونقر الزيت أو نقر الوراق لا يتم ركوعها ولا يطمئن على الرفع من الركوع ولا يطمئن في سجوده لا يرتب القراءة قراءة سريعة. هذه يعني إذا كانت بهذه الصورة صلاة قد تكون صلاة الإمام والمأمومين أحيانا يقتصر الإمام على القدر الضروري من الاطمئنان وصلاة التراويح يمكن أن تكون صلاة الإمام صلاتها طول فهو لأجل أن يوفر له يستطيع أن يؤدي به 20 ركعة يحتاج إلى أن يسرع في الصلاة. لو جعل هذا الوقت الذي يؤدي فيه 20 ركعة لصلاة 11 ركعة بشيء من الاطمئنان يكون جاء بالصلاة على الوجه الذي يعني مطلوب أو مرغوب. فالصلاة السريعة هذه ليس في الصلاة التي يعني كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكون لي أن تفعل في رمضان.
شوف هذا يعني لا لأن دائما في لك أحسن من صلاة التراويح يقرأ صلاة الإخلاص. بعض الناس يقولون هذا لا يعني في ناس وأفضل البدعة. دائما صلاة الإخلاص في ركعة ثانية.
ليس المثال ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة. إن نقرأ في الركعة الأولى آيات معينة آيات من الأكثر أما الركعة الثانية فنقرأ سورة الإخلاص هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما كما قلت فرضه رغبة السرعة السرعة.
الفضيلة الشيخ هناك كثير من الأسر الكويتية سوق الطعام في يومين الاثنين والخميس ومنهم قال طويل أنه لا يوم النافلة وفيه لا أجر كبير فما رأي الإسلام في هذا؟
ما في يعني في الشريعة الإسلامية ترغيب في أن يكون في يوم الخميس أعمال خيرة معينة إلى الصبح في غير رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم في يوم الخميس كي يعرض عمله وهو صائم. أن في يوم الخميس يعرض العمل إلى الله سبحانه وتعالى فيقول أحب أن يعرض عملي وهو صائم. أما إطعام الطعام وصلاة الأرحام والقيام وما أشبه ذلك فما كان يخص به هذين اليومين. هما يومان عاديان كأي يوم آخر. تخصيص هذا هذين اليومين بالإطعام بعدين ينشأ عند أذهان الناشئة الجدد إن هذين اليومين مصبران على غيرهما على بقية الأيام ويغني فيهما الفضيلة والخير على غيرهما. نحن ما ننشئ عبادة ولا ننشئ طاعة لم ينشئها الإسلام. نحبب للناس فعل لم نحبب الإسلام. الإطعام في يوم الجمعة في يوم السبت في يوم الأحد في يوم الاثنين في الثلاثاء الأربعاء الخميس كغيره من الأيام ما في فرق بين هذا وهذا.
شيخنا قليلا من صلاة التراويح في بعض الأمة يعلمون سبع صلاتين لأن وراءهم يصلون من يعني أطفال وشيوخ فيخاف من أن يهرب يصلون أن يهربون مسجد آخر أو مكان آخر فما رأيكم في هذا؟
وهو إذا صلوا 11 هذه في الخوف يزول. إذا صلوا من الإمام 11 ركعة بوقت معقول يعني الإشكال يأتي إنه إذا ألزم أنفسهم 20 ركعة 23 ركعة يطولوا تكلفة مشقة على الناس. فإذا صلى 11 ركعة بإطمئنان هذه 11 ركعة تساوي 20 ركعة بسرعة وبالتالي ما يحصل إشكال ونرضى الله سبحانه وتعالى ولا نشق على الناس. وبعدين ليس المقياس إنه نرضى الناس من خلفنا. ما هو هذا المقياس؟ المقياس هو أرضاء الله سبحانه وتعالى. لما إذا تعودوا يعني ألفوا هذه الصلاة ويكتب عليهم أول الأمر يكون في شاق على الناس لكن عندما يألفوها ويذوقوا حلاوة العبادة ولذة الطاعة بعد ذلك ما يستطيعوا أن يتركوها هم أنفسهم. لكن عندما الأئمة يراعوا أهواء الناس فيفعلوا ما يريد بالناس وبالتالي الناس تترك الشريعة كلها.
أنا نشوف كم رمضان قرأت أن بعض العلماء يقول أن تتوزد بالنية كل يوم في رمضان والبعض الآخر قال تكفي نية أول يوم في رمضان فما رأيكم؟
هذه المسألة
اختلف العلماء فيها. الإمام مالك رحمه الله يرى أنه يكفي نية من أول الشهر للشهر كله. يرى رمضان وحدة واحدة كأنه كل وحدة واحدة. فيكفي أن ينوي في أول رمضان الشهر كله خلاص. نعم. بينما الإمام أبو حنيفة يقول لا يحتاج أن ينوي. خلاص. سواء نوى رمضان نوى نافلة نوى كذا تنوي صيام أي صيام كان. يعني ينوي صوما مطلقا. لكل يوم. وبقية الأئمة والحق معهم في يعني إن شاء الله الإمام أحمد الشافعي وغيره من العلماء يقول يجب أن ينوي لكل يوم لأن كل يوم يشكل وحدة مثل صلاة. يعني اليوم الأول كان صلاة الصبح مثلا كان صلاة الظهر صلاة العصر يشكل وحدة واحدة. وهذا كما قلت هو الحق. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. الذي لم يجمع الصيام من الليل ليس له صوم. هذا بالنسبه للفرض لازم ينوي قبل الفجر وينوي في الليل مش في النهار يوم السابق. لكن ما ينبغي ان نشق على انفسنا في النية. انا بوصف في النية يا ترى نويت ولا لا. الإنسان يعزم يقوم يتصحر ثم يتصحر وعندما يأتي الأذان يمتنع عن الطعام وبعد الفجر يشك لك المعروف يا لنوي. هذا وحدة معظمة. هذا جهد النية. النية مش هي لازم يقول إني نويت أن أصوم غدا يوم غد. ليست هذه النية. النية قصد القلب. عزم القلب على ان يصوم في الوقت. هذه هي. يعني يخطر في ذهنه ويخطر في قلبه ان يصوم يوم غد. هذه هي النية. فاذا كان قال في نفسه عند النوم ساقوم لاتسحر ثم لم يتسحر. نعم. هذا نوع. السحر لماذا؟ السحر للسماع. اذا قام او تسحر اذا سمع المؤذن فامتنع. كل هذه تقول انه نوى. متى يعني تكون مشكلة؟ مشكلة اذا انسان نام قبل الغروب وسحر على الفجر. بل نام تغلب. الانسان اغمي عليه قبل الغروب الى ان طلع الفجر والاغمى عليه لم ينم. ما تكون مشكلة. اما انسان واعي عاقل يعلم ان غدا صيام ثم ينم. لكن يمكن ان يفعل هذا. فالنية واجبة. لابد منها لكل يوم كما هو رأي الإمام أحمد وكما هو رأي الإمام الشافعي. ولا يجزي كما يقول الإمام مالك رحمه الله لا يجزي صيام الشهر كله بنية واحدة. ليه؟ لأنه كل يوم وحدة. إيش الدليل على أنه كل يوم وحدة؟ دليل الإنسان قال خمس أيام من الشهر أو أبقى خمس أيام من الشهر. بقية الشهر يعني ما صامه صحيح يعتبر ولا يفسده ان يصوم يومين ثلاثه من قطع يوم. ان امراه حادث وانسان مرض في اثناء الشهر. فهذا الانقطاع لو كان وحده واحده يوم وحده واحده كان يسقط كل الايام. اليس كذلك؟ كذلك ما يدل على ان كل يوم وحده ان احنا وقت الغروب ناتي نتناول لمافيات الصيام يوكل الانسان ويشرب ويجامع فهذه مناسب الصيام. فلو كان الشهر وحده واحده كان يصوم كله من الف ولا يأذي لا ليل ولا نهار. فالاختيار ان شاء الله انه لابد من كل يوم من نية قبل ان يطلع الفجر الا في ايش؟ في النهار. في الناصر الصحيح العلماء مختلفين فيها لكن الصواب فيها ان الانسان لو لم ينوي من الليل ثم جاء بعد الفجر في الضحى ولم الظهر لم يتناول طعاما ولا شرابا ونوى الصوم فهو صحيح. يعني يجوز انشاء الصيام بنية من النهار لمن لم يتناول شيء ينافي الصوم. هذا في صيام النافلة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اكثر من حديث كان يدخل على نسائه على الزوجات من عندكم طعام يقول لا ما عندنا طعام يقول الا نصام اصوم. فينشئ الايش؟ الصيام بنية من النهار. بعض العلماء يخالف في هذا يقول لا ما يجوز انشاء الصوم بنية من النهار لكن هذا هو الصواب الشرعي.
النية محلها قلب يعني ليس قلب لسان.
نعم النية قلب قصد القلب النية قصد القلب عظم القلب وقصده.
شغل الشيخ قرأت حديثا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يعود الاطفال او الصيام يعني يعطيه 100 كسور يلعبون بها حتى يعني ينسون الجوع كتعود الاطفال. كان هذا صحيح؟
نعم هذا صحيح ثابت حديث ثابت في صحيح البخاري وغيره عن امرأة تسمى الربيع بنت معوذ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بصيام عاشوراء قبل ان يصب رمضان قال فصمناه ثم تقول انهم كانوا يصومونه كل يوم واجعلوا لاحدهم اللعبة الى العلم من الصوف فاذا بكى اعطوه اياها ليتصلى بها حتى يكون وقت الافطار.
فضيلة الشيخ ما حكم الذي يصوم العيد ويدعي ان عند الصائم لا يلحق الا بصيام 6 من شوال؟
بس استدراك على السؤال الماضي انه الصبيان الذين يصومون هم الذين عندهم قدره ما نجي تصوم 4 سنين 5 سنين نفهم ان ينبغي ان نصوم واحنا ونمنع عن الطعام ولو بكى. نعم وبعد الصبيان يكون عنده 5 سنين 6 سنين ما يصوم ضعيف الدنيا ما يصوم الصوم. الطفل القادش يرى الغلام القادش صار عنده 8 سنين 10 12 11 سنة وبعض الأولاد يكون عنده جسم قدرة على التحمل هؤلاء هم الذين مصورين. وما ينبغي أن نتشدد يعني مع الأطفال لدرجة ونتشدد مع الكبار يمكن هذا مثلا من 8 سنين أو 9 نكتفي من اليومين 3 أول سنة ثم نزيده 4 أيام 5 6 حتى إذا يتعود. يجي الطفل مثلا في 10 سنين 11 سنة يضغط في يوم من الايام ما يصير ويسال ان ينهار ما يجوز ان نتشدد معه هذا التشدد اطلاقا. انما هي مثل الصيام الصغار التعويض اللي ما يطيق ما يجوز ان نامر بهذا. هذا تكليف وصول تكليف لم يسلط الله سبحانه وتعالى الذي يطيق مامور بالقدر الذي يعني معوض فيه على الصيام. هو مش مسألة عودة بس ولو أجر الصواب الصغار إذا فعل الطاعة صيام صلاح لهم أجر لهم أجر الصواب عند الله سبحانه وتعالى ومن لا يؤاخذ على المعصية لكن الطاعة يثاب عليه يثاب على فعل الطاعة فإذا كان في مشقة لا. بالنسبة لل صوم العيد هذا حرام. صيام شوال 6 من شوال بعد ان ينتهي العيد بعد اول يوم من ايام شوال يوم العيد يحرم صيامه يوم عيد يحرم صيامه ومن صامه فقد عصى معصية. الصوم الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم 6 من شوال بعد يوم العيد والايام التي يحرمها مش 3 ايام بالنسبه لشوال يوم واحد حرم صيامه اول ايام العيد يعني من صام اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. أما اليوم الأول لا يجوز بحال من أحوال الحرام يوم حرام.
خبر الشيخ ما هي السنة في الخروج لصلاة العيد؟ يعني إذا تحدثنا أن تقع في رمضان ما السنة التي يحاول أن يتحراها ليخرج لصلاة العيد؟
بالنسبة لرمضان أول شيء من السنن أنه يخرج قبل أن ينطلق العيد أنه من صلى العيد يخرج صدقة الفطر. الشيء الثاني يتناول شيئا من الطعام قبل صلاة العيد يعني في عيد الفطر في عيد الأضحى لا يتناول الطعام الا بعد الصلاه حتى يكون مشرك كما في الصلاه. في عيد الفطر لأن الصيام تناسب ان يتناول شيء ليسار الى طاعه الله سبحانه وتعالى الذي امره بالفطر. يكبر التكبير مشروع لنا في العيدين في عيد الفطر وعيد الاضحى، لكن وقته في عيد الفطر قليل، وقته من الفجر على الصحيح في اقوال العلماء، لكن الصحيح انه يبدا من الفجر يوم العيد وينتهي بانتهاء الصلاة بعد العيد. الله أكبر الله صيغة كثير الواردة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة سبحان الله والحمد لله كثيرة. أيضا من الأشياء التي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينطلق إلى صلاة العيد من طريق ويرجع من طريق آخر، ثم يلقي السلام يصلي العيد، ويستحب صلاة العيد طبعا كما يعرف السنة صلاة الصحراء لا كما يفعل اليوم في المساجد. من العيد أيضا أن يسلم المسلمون على بعضهم ويدعو بعضهم لبعض لأن يتقبل الله طاعته، فالثالث في التهنية تقبل الله طاعته، يعني الشيء الذي كان تابع الصحابة أن يدعو بعضهم لبعض لأن يتقبل الله طاعته. هذه جملة الأشياء التي يتذكرها
ومن
السنة أيضا أن يخرج المسلم أولاده في صلاة العيد وأولاده حتى المرأة الحائض تحضر إلى المصلى ولا تصلي مع المسلمين، تشهد دعوة الخير. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نخرج بيت النساء حتى ذوات الحضور التي لا تريد أن تتزوجها.
ذوات الحضور
أيضا هذا من السنة. قال في هذا اليوم لباس الثياب الجديدة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخص الثياب بمثل هذه المناسبات، كل هذا من السنة.
بالنسبة للصوت المسمى الخروج إلى المصلى، هل ممكن تشرح لي الأمر؟ ثم هل إذا ليس المصلى الخروج أتين قبل أن تجلس مثلا أو السنة قبل الصلاة؟
المصلى كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحراء، صلاة العيد تكون صحراء قبل فهذه ليست، هذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الصلاة
صلاة
العيد. أما في ما في صلاة قبل الصلاة، لكن إذا ذهبنا إلى المسجد العادي هذه مصلي ركعتين، لأنها يعني مسجد. وهاتين الركعتين ليست سنة للعيد، ما في للعيد سنة قبلها ولا سنة بعدها، إنما هاتين الركعتين تحية المسجد. أما إذا كنا نصلي في الخلاء في الصحراء نذهب إلى المكان كما يفعل في الرياض مثلا في السعودية، يصلوا في الخلاء في مكان محدد في الصحراء يصلوا فيه، هذا ما نصلي ركعتين
فيه. حضرت الشيخ، ما هي مصالح الزكاة؟ وين تجوز أن تدخل الزكاة في أعمال خير كنشر الكتب مثلا أو بعض الحديثة؟
مصالح الزكاة حددتها الآية القرآنية، فقراء مساكين وعاملين عليها، الفقراء المساكين يمارسون المالية لا تكفي، يعني ضرب الفقير والمسكين على اختلاف أقوال العلماء في أيهما أشد يعني أشد حاجة، هما يمارسون المالية لا تكفي. الفقراء المساكين معاملون عليها هم الذين يجمعون الزكاة، بل الثانية كانت تجمع الزكاة المؤلفة قلوبهم، المؤمنات الذين تألف قلوبهم على الإسلام لعلهم أن يؤمنوا ويهتدوا أو يحكم إسلامهم. كذلك الغارمين، إنسان يعني غارم مالا لإصلاح بين الناس أموال كبيرة، هذا ما فيه من الزكاة في سبيل الله. الناس الذين يجاهدون ويقاتلون ويحاربون، ابن السبيل المعر المنقطع عبر السبيل الذي ضاع ماله او انتهت امواله تنعمه من الزكاة. هؤلاء اثنان أصناف حددت من الآية القرآنية. كل ما يدور في هذه القضايا جائز، خارج هذه لا يجوز، مع ملاحظة أن في سبيل الله في القتال والحرب مقدمات الحرب وحال الحرب، يعني أداب الجيوش، كل اشتراء السلاح، الإنفاق على رواتب الجند، كل هذا يدخل في بعض العلماء، وهذا صحيح عن بعض الصحابة، يلحق في سبيل الله الحج طلب العلم، يجعل هذا من سبيل الله، أما ما عدا ذلك مثل بناء المساجد، تعبيد الطرقات، بناء المستشفيات، هذا عمل خير ولكن لا يدخل الآية. وإذا بعد ذلك ما يصير هناك فائدة للتحديد بثمن أصناف، لو قلنا كل فعل من أفعال الخير فهو في سبيل الله تشمل الآية، هذا الاصطلاح في هذه الآية يؤدي الحرب والقتال وألحق به مثل الحج لنصوص ثابتة عن الصحابة رضوان الله عليهم، فنحن نقصد بمثل هذا، لكن ما يتوقع في هذا وإلا ما في فائدة من جعل الأصناف ثمانية فقط. ما صار في هناك فائدة للتحديد، فما أن ضاع فيها القضية هذه.
نحن نخرج أخراج الزكاة إلى بلد آخر إذا كان هناك فقراء أحوج من في بلدنا.
لا بأس في ذلك، إذا كان هناك يعني فقراء يعني يحتاجون حاجة أكثر وأشد، أو ما في فقراء في البلد الذي نعيش فيه، فتنقل الزكاة إلى بلد آخر، فالمسلمون وحدة واحدة، لكن إذا كان الفقر شديد والحاجة ناقصة في بلد ما فلا ينبغي أن تنقل إلى بلد آخر، إما توزع في نفس المكان كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراء أو إلى فقرائهم. أما إذا كان نفي فقراء أو في بلد الفقر فيه شديد جدا والفقراء هنا يعني حالهم لا بأس بها، فتنقل إلى الفقراء الذين هم أشد حاجة.
إذا اجتمع صلاة العيد وصلاة الجمعة فهل تسقط صلاة الجمعة؟
في حديث صحيح عن كم عندما تجتمع العيد والجمعة في يوم واحد أنه يكفي صلاة العيد عن صلاة الجمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم مع ذلك كان يقول وإنا مجمعون، إذا اجتمع في يوم تكفي صلاة واحدة، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم العيد والجمعة، ليس انه اذا صلى ليس معنى انه اذا صلى العيد الا نصلي الجمعه لا يجوز، لكن يجوز ان نتركه، لانه وقت الجمعه على الصحيح صحيح وقت الجمعه انه يبدا من وقت العيد ما هو من الزواج من الظهر، فنقول احنا صلينا فعلا ركعتين في وقت الجمعه وخطبه في وقت الجمعه، فتبني صلاه العيد عن صلاه الجمعه، ولكن ما ينبغي أو ينبغي للإمام يعني أفضل الأحسن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي، قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا مجمعين.
تسقط أيضا صلاة الجمعة ما في صلاة
الجمعة؟ والله عادي صلاة الجمعة هل تسقط أو لا تسقط خلاف في الورق، يعني العلماء مختلفون في المسألة هذه، إن مازال الجمعة لها تعود صلاة الظهر كما كانت أو خلاص تكفي العيد عام من الصلاتين، هذه مسألة خلافية بين العلماء.
ما في عند كذا عند ترجح؟
والله الآن ما يعني عند تحقيق في المسألة.
فضيلة الشيخ، متى يفرض المسلم زكاة الفطر؟ وكم مدارنا؟ وعلى من تجب؟
زكاة الفطر تخرج في نهاية رمضان، في آخر رمضان. بعض الفقهاء أو بعض الناس يظن أنه يجوز إخراج زكاة الفطر أو صدقة الفطر في جميع الشهر، والصحيح أن وقت إخراج زكاة الفطر إنما هو يوم العيد قبل الصلاة، ولكن لأنه في هذا الحرج والمتعين يجد حكم كثيرة، من جملتها أن في بعض البلاد لو أعطيت الفقير مال يخزنه ولا ينفقه،
يقول لك أخذوا من يوم حاجة ولا يوسع على أولاده والطفل ويبقى الحال هي الحال. من جملتها أن المال يخرج من يدك إلى جيب أو يد الفقير ولا يشعر به أحد. ومن حكم الإسلام أن تظهر هذه الشعيرة وتبرز. تبرز هذه الشعيرة وتظهر وتنام. فتتجسم هذه الأموال في طعام كمية ضخمة. تنقل وتحمل لتقدر الفقير فيراها تراها الزوجة ويراها الأولاد. فيعرف أن لهم إخوان يشعرون بشعورهم ويحسون بإحساسهم. فإذا دخلت البيت دخل عنده طعام في البلاد يعني قد لا يظهر هذا هنا في الكويت لكن في البلاد التي فيها فقر وحالة عندما يأتي الزبيب ويأتي التمر ويأتي القط ويأتي الطحين ويأتي في يوم العيد هذا فرح كبير عند أهل البيت خاصة قد لا يرون هذا ولا يشاهدوه في غير هذه الأيام. الرجل البخيل الرجل الذي يخشى من ازدياد الفقر لا يستطيع بعد ان يرى اهله الطعام ان يخرجه من البيت بعد ان صار بين ايدي الاولاد لا يستطيع ان يخرجه وهذه حكمه من الحكم. من الحكم ايضا انه للاسلام هدف في تنشيط الاسواق التجاريه فعندما نشتري عن كل رجل قادر على الاطعام طعام كما يجد بلد مثل الكويت تشتري حوالي مليون طعام في خلال ظرف يومين ثلاثة هذا يحدث نشاط اقتصادي في البلد. في بلد مثل مصر يشتري 30 مليون طعام 30 مليون طعام بتحدث شيء في السوق والاسلام له هدف في تنشيط الاسواق التجارية. فهناك حكم لا يجوز ان نستدرك على الاسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول لها الأنفع الفقير المسكين المخرج هناك المال كان موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان معدوم ومع ذلك قرر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراجها طعام. في هذا حكم كثيرة ما يجوز أن نهملها أن نتركها. الزكاة تخرج يخرجها الإنسان المسلم عن نفسه وعمن يمنه زوجته عن أولاده عن خادمه صغير الكبير ولو كان ولد قبل رمضان من غير رمضان يوم واحد يخرج عنه صدقة الفطر فيخرج عن الجميع الذي يصوم والذي لا يصوم عن الكل. هناك أمر آخر بالنسبة للذين يخرجون زكاة الفطر لا يشترط أن يكون غنيا بل أن الغني والفقير الذي عنده يعني كل إنسان عنده فارض عن يومه ما يكفي اليوم والليلة ينبغي أن يخرج زكاة الفطر. يعني أنا أقول الذي عنده مثلا 50 دينار عنده مبلغ يكفي شهر غير محتاج لا أي إنسان عنده فرض عن كفايته وكفاية أولاده وأسرته يوم وليلة ينبغي أن يخرج زكاة الفطر.
لازم الآن مثلا في الكويت إنسان لا يوجد فرض أن يمرض تقريبا من جميع الأغلب أكثر أو أنه جميع الناس في الكويت يجوا لهم حاجات عن أكثر من يمرض
في الفقير الذي عنده كفاية يوم وليلة وكفاية أسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين وسنة ما عنده ما يكفيه السنة يجوز أن يعطيه زكاة الفطر هذا يأخذ زكاة الفطر يجوز أن نذهب لكن هو بنفسه أيضا يجب أن يخرج صدقة الفطر إذا عنده فارض عن يوم وليلة يروح يعطيها لإنسان فقير آخر وهذا يعني كان هذا في هذا إنه مش بس يأخذ يعطي حتى لو ما كان عنده إلا القليل وربنا من جمل يعطيه
يعني أخذها في حسنة من فضلك ما هو الأشياء التي تباح في البيت مثلا مثلا ما بيسموه مثلا أو الزنا
بعد العيد.
يعني اللي هو يعني عيد، هذا عيد. يعني جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد الأنصار لهم يومان يلعبون فيهما، فقال هذا كمن عصيف الجاهلية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أبدلنا منهما يعني الله خير منهما عيد الفطر.